بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين.
فين هذا؟
فصل
ولا بد من تنبيه. أي نعم، ماشي. قال شيخ الإسلام فصل. نعم.
ذكر الله عن إمامنا إبراهيم خليل الله أنه قال لمناظريه من المشركين الظالمين: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك وقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فأنكر أن يخاف ما أشركوهم بالله من جميع المخلوقات العلويات والسفليات، وعدم خوفهم من إشراكهم بالله شريكا ما لم ينزل به سلطانا. وبين أن القسم الذي لم يشرك هو الآمن المهتدي. وهذه آية عظيمة تنفع المؤمن الحنيف في مواضع، فإن
تنفع المؤمن الحنيف هذه آية تنفع المؤمن الحنيف في مواضع. نعم.
فإن الإشراك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. دع جلي
له، هو شرك في العبادة والتأله، وشرك في الطاعة والانقياد، وشرك في الإيمان والقبول. نعم.
فالغالية من النصارى والرافضة وضلال الصوفية والفقراء والعامة يشركون بدعاء غير الله طارة، وبنوع من عبادته أخرى، وبهما جميعا طارة، ومن أشرك هذا الشرك أشرك في الطاعة. وكثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء يشركون شرك الطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم.
فالغلو في النصارى والروافض وضلال الصوفية وكذا لما يكون الغلو في عبادة غير الله عز وجل من دعاء ونذر وذبح وغير ذلك، فهذا شرك في العبادة. وهناك طوائف يكون شركها في الطاعة كالمتفقهة، كثير من المتفقهة وأجناد الملوك وأتباع القضاة والعامة المتبعة لهؤلاء شركهم في الطاعة، وهو معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال: أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. فإذا وضع قانون وضعي يحرم حلالا فاعتقدت أن الذي وضع هذا القانون من حقي هذا فأنت مشرك شرك أكبر. فإن اعتقدت أنه ليس له ذلك ولكنك تبعته لهوى فأنت مشرك شركا دون ذلك، فلا يجوز أن تطيع في معصية. ولهذا كان معنى الطاغوت ما هو يا إخوان؟ ها؟ معنى الطاغوت يا محمد، ها؟ حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود فيقع الشرك في العباد مثل غلاة الصوفية والروافض هذا في معبود، فتعبد مع الله غيره من ملك مقرب ومن نبي مرسل ومن ولي صالح أو متبوع، فتتبع في غير طريق المشروع كاتباع العلماء. فإذا قال عالم قولا فاتبعته من غير حجة ودليل وكذا، ولو ظهر لك الحق في خلاف قوله، فإنك تكون بذلك قد تجاوزت في الاتباع، تجاوزت في الاتباع. فهذا يخص من تعصب لشيخ مع ظهور الحق. ومن التجاوز أيضا في الطاعة، وهذا يتعلق بالأمراء والحكام، فتطيعهم في المعاصي. يبقى الأول تجاوز في العبادة فتعبد مع الله غيره، الثاني تجاوز في الاتباع فتتبع العالم ولو ظهر لك الحق في غير كلامه فتتبعه هو ولا تتجاوز كلامه، والثالث الطاعة للأمراء ولو عصوا فالطاعة لهم، مثل ما قال عدو لما قال ايه عبد اللطيف في المظاهرات تقريبا، قال اجازها هؤلاء، قال اجازها هؤلاء من الحكام، يعني اجازوها ايه. نعم، قال جوزتها الدساتير، جوزتها الدساتير والدستير تسمح بها. طيب ولما الدستير تسمح بها، تسمح بها انت شرعا؟ الدساتير جوزتها، فهل إذا جوزتها الدساتير تصبح حلالا؟ هذا معنى تغضى أحبارهم وربناهم أربابا من دون الله. لكن ولو جوزتها الدساتير، ولهذا فعبد المقصود كان يغضب من هذه الكلمة، ولهذا قال يا سيدي هؤلاء يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان كافرا. ده يا سيدي بيقوله ان الحاكم لو قال نتظاهر فلا نتظاهر، لان الحاكم ما قال ذلك الا وهو مكره على هذا، او لو كان باختياره ما ادري فهو يكره هذا. شوف براعه مشاعر الحاكم، يعني حتى هو يقول هذا ولا يدري، او يدري ولكنه يعاند أنه ليس لأحد أبدا أن يقول شيئا بخلاف الشرع، ولو قاله أو أمر به فإنه لا يطاع في ذلك، فإنه لا يطاع في ذلك. ولهذا احنا إيه كان من الشبهات التي تتوجه إليك، أو أنت تقول عدم خروج على الحكام ولا بد أن السمع والطاعة معروف، يوم يجي هما يقول لك إيه، طيب يا أخي ما الحاكم أذن بالمظاهرات والحاكم أذن بهذا، ها أذن وأذن بالأحزاب، طيب وأنت تقول نطيع الحاكم، إذا نطيع الحاكم لماذا تخالف؟ هنا نقول من الذي قال لك أننا نطيع الحاكم طاعة مطلقة؟ إنما طاعة الحاكم في طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة للخروج في معصية الخالق. ألا يعني أنت دلوقتي تخرج عليه؟ لا، عدم الطاعة في المعصية لا يقتضي نزع اليد من الطاعة، فإننا لا ننزع اليد من الطاعة لكننا لا نطيع في معصية الله سبحانه وتعالى. نحن كجسم الإنسان لا تعارض بين جهاز تنفسي وجهاز هضمي وجهاز بولي وجهاز تناسلي وجهاز عصبي، كل يعمل على ما خلقه الله عز وجل. أنت ما في تعارض، نطيع السلطان لا نطيع السلطان، نحب العلماء نرد على العلماء، فما في تعارض. هذا باب وهذا باب وهذا باب وهذا باب وهذا باب، فتمشي الشريعة كالسنة الكونية كده، والشمس تجري لمستقر لله، ذلك تقدير العزيز. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق نهار، كل في فلك يسبح، كل حاجة ماشية تماما لا تناقض ولا تعارض. إنما أنت الذي قد تزعم تناقضا وتعارضا كما يزعم غيرك تناقضا في القرآن وتعارضا في السنة. أما أهل السنة فلا يتناقضون ولا يتلونون. نعم.
قال: فتجد أحد المنحرفين يجعل الواجب ما أوجبه متبوعه، والحرام ما حرمه، والحلال ما حلله، والدين ما شرعه، إما دينا وإما دنيا، وإما دينا ودنيا.
الله أكبر. دول اللي بيتبعوا في إيه؟ في غير طاعة في الشرع. نعم. يتبعون أناسا وراءهم
ثم يخوف.
نعم.
ثم يخوف من امتنع من هذا الشرك وهو لا يخاف أنه أشرك به شيئا في طاعته بغير سلطان من الله، وبهذا يخرج من أوجب الله طاعته من رسول وأمير وعالم ووالد وشيخ وغير ذلك.
نعم. هو يخيف وخوفك أولياء. ألا ترى الآن لو أنت في البيت تتكلم في البدو الحسين ودعوكم من هذا ودعاء هؤلاء ماذا يقول لك أهل البيت إن كانوا عوام من جهالا؟ اسكت اسكت، وحجيب سيرة البدوي لو حجيب أحسن يعمل لك حاجة يا ابن الله يصلح حالك، اسكت مانك أنت والحاجات دي، اسكت أحسن يعمل لك حاجة. والمشكلة بقى اللي ممكن يحصل لك حاجة قدرا بقى، مشكلة، هذه مشكلة. إن ممكن مثلا ولد ابنك كان بيلعب في الشارع واعر ولا حاجة حصله فضح راسه، بس مش قلنا لك؟ قلنا لك يا ابن انت ليه بس دعك من هؤلاء يا ابن، دول لهم اسرار. فيخوفك ماذا؟ يخوفك هؤلاء الشركاء ولا يخافونهم انهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطان، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. نعم.
قال: واما الشرك الثالث فكثير من اتباع المتكلمة والمتفلسفة بل وبعض المتفقهة والمتصوفة بل وبعض اتباع الملوك والقضاة يقبل قول متبوعه فيما يخبر به من الاعتقادات الخبرية، ومن تصحيح بعض المقالات وافساد بعضها ومدح بعضها وبعض القائلين وذم بعض بلا سلطان من الله، ويخاف ما اشركه في الايمان والقبول، ولا يخاف إشراكه بالله شخصا في الإيمان به وقبول قوله بغير سلطان من الله.
تخاف هؤلاء ولا تخاف الله. نعم. سبحان الله.
وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين
تعالى: إنما ذلك يخوف أولياء. ما معنى يخوف أولياء؟ أي يخوفكم أولياء، لا أنه يخيف أولياءه، هو يخوفكم أولياء. نعم.
وبهذا يخرج من شرع الله تصديقه من المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء الصادقين وغير ذلك. فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع. وأما العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال.
الله أكبر. هذه قاعدة يا أخوان، هذه قاعدة ذهبية. باب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع. أطيعك ولا أطيعك، أصدقك ولا أصدقك. فالطاعة المشروعة ما وافقت الكتاب والسنة، والتصديق المشروع ما وافق الكتاب والسنة. طيب، وأما العبادة والاستعانة أي فيما لا يقدر عليه الله والتأله فلا حق فيه للبشر بحال. لا نقول مشروع وغير مشروع. فالتأله والعبادة لا ينقسمان في حق المخلوق، بل لا عبادة ولا تأله بمخلوق. يبقى اسمع هذه، اكتب هذه القاعدة: فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع في حق البشر وغير مشروع، وأما العبادة والاستعانة والتأله فلا حق فيها للبشر بحال. نعم.
فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. ولا ريب أن من نصرك ورزقك كان له سلطان عليك، فالمؤمن يريد ألا يكون عليه سلطان إلا لله ولرسوله ولمن أطاع الله ورسوله، وقبول مال الناس فيه سلطان لهم عليه.
نعم.
فإذا قصد دفع هذا السلطان وهذا القهر عن نفسه كان حسنا محمودا، يصح له دينه بذلك. وإن قصد الترفع عليهم والترأس والمراءات بالحال الأولى كان مذموما، وقد يقصد بترك الأخذ غنى نفسه عنهم ويترك أموالهم لهم. فهذه أربع مقاصد صالح: غنى نفسه وعزتها حتى لا تفتقر إلى الخلق ولا تذل لهم، وسلامة مالهم ودينهم عليهم حتى لا تنقص عليهم أموالهم فلا يذهبها عنهم ولا يوقعهم بأخذها منهم فيما يكره لهم من الاستيلاء عليه. ففي ذلك منفعة له، أي ألا يذل ولا يفتقر إليهم، ومنفعة لهم أن يبقى لهم مالهم ودينهم،
أن يبقي لهم مالهم ودينهم.
وقد يكون في ذلك منفعة بتأليف قلوبهم بإبقاء أموالهم لهم حتى يقبلوا منه ويتألفون بالعطاء لهم، فكذلك في إبقاء أموالهم لهم. وقد يكون في ذلك أيضا حفظ دينهم، فإنهم إذا قبل منهم المال قد يطمعون هم أيضا في أنواع من المعاصي ويتركون أنواعا من الطاعات، فلا يقبلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي ذلك منافع ومقاصد أخرى صالحة.
نعم.
وأما إذا كان الأخذ يفضي إلى طمع فيه حتى يستعان به في معصية أو يمنع من طاعة، فتلك مفاسد أخرى.
فتلك مفاسد أخر وهي
كثيرة ترجع إلى ذله وفقره لهم، فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعة إلا إذا كان ذليلا أو فقيرا إليهم، ولا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا مع ذله أو فقره، فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة. فإذا لم تحصل لهم مكافأة دنيوية من مال أو نفع لم يبقى إلا ما ينتظر من المنفعة الصادرة منه إليه.
طب يا أخواني، نتكلم عن معاني دقيقة جدا. فإنك ما أخذت من دنيا الناس وما أخذت من أموالهم إلا أخذ من دينك بقدره. يعني مثلا الآن، مثلا لو أنا في المسجد هذا، واحد من الأغنياء والأثرياء يقول: خذ يا شيخ هذه 5000 لك، 10 جزاك الله خير على الدعوة وكذا، ويعطيني وأنا آخذ وآخذ وآخذ. طيب لو رأيت هذا على معصية، على مخالفة، حينئذ أستحي أن أنكر عليه، ولو طلب شيئا من المعاصي ربما وافقته، لأن الإنسان يكون ذليلا في الجملة لمن يأخذ منه. ولهذا كما قال شيخ الإسلام: فإنه كما قال القائل: ما وضعت يدي في قصعة أحد إلا ذللت له. وقال: فإنهم لا يتمكنون من منعه من طاعتهم إلا إذا كان ذليلا أو فقيرا لهم، حينئذ يمارسون عليه الضغط، ولا يتمكنون هم من استعماله في المعصية إلا مع ذله وفقره، فإن العطاء يحتاج إلى جزاء ومقابلة، أعطيك بإيه وهكذا. فإن الناس هذا فيه معروف، أنك إذا أخذت من دنيا هؤلاء وإذا أثروك بشيء من ذلك فصعب أن تقول لمن أعطاك كلمة حق وأن تنصح له، هذا صعب. لهذا احذر من دنيا الناس واحذر من هؤلاء، ولا يمنع ذلك أن الإنسان قد يأخذ الشيء المصلحة الشرعية، أو أنه لا يكون ذلك ممن يرجى منه أن يقع منه ذلك أو غير ذلك، فإننا بيقن أن يعطي العطاء، يعطي عمارة رضي الله عنه ويعطي غيره وكذا، فليقال إن النبي يأمر بالمعصية أو يستدل هؤلاء من أجل كذا وكذا؟ لا، فلا تتعلق بدنيا الناس وترفع عن ذلك. وكلما ترفع الناس، كلما ترفع الإنسان عن دنيا الناس عز عنده. اعلم هذه قاعدة، اعلم أن هذه قاعدة، تعز عندهم جدا، حتى لو زعلوا وانت لي ماذا لا تأخذ وأنت كذا وأنت لا. لا، أنت عزيز عنده، ويوم أن تقبل السرة سينتهي قدرك عنده، فاحضر السرة هذه، احضر هذه، لا سيما عند العوام، طبعا عند العوام احضر هذا، لكن طالما أنك عزيز وطالما أنك ترفع عن دنياهم فإنك ستبقى في نظره كذا وكذا، الحمد لله. ولهذا يبقى مقدرا لك، يبقى مقدرا لك. ولهذا عز علماء عصرنا بشيء من هذا، فابن باز ما تعلق بمال السلطان، ولو أراد ابن باز أن يبنى بيته من الذهب لأمر بذلك ولا نفذ له هذا، ويأخذ العطاء من الملوك أحيانا لإيه؟ لأفعال الخير، ابنه انفقه حطه ضعه، وهم يعلمون ذلك، ليس يأخذ شيئا، فهذا لم يكن يأخذ شيئا عنده. أما لنفسه، ابن باز يريد أن يبني دور ثاني، يريد أن يبني خصر آخر، ما عنده ابن باز، يريد أن يزوج ولده، ما عنده هذا. ابن باز أغنى منه بكثير، مصريون وشاميون وهنود كانوا يعملون في المملكة على بكسب أيديهم، ليس مفتي عام المملكة العربية السعودية والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية ورئيس لجنة الإفتاء، كل هذا الشيخ عنده مع محبة السلاطين له، يعني يبعث لنا كده 5 مليون، يعني على طول هتلاقي 5 مليون 10 مليون. ابن باز رحمة الله عليه كذا، العثيمين، فإن ترفع عن ذلك فالبيت العادي والمركب العادي والثياب العادي. لهذا عزوا جدا، وهذا أمر مجرب يا أخوان، هذا أمر مجرب، وتجده كلما ترفعت عن شيء من هذا عز أمرك. كما قلنا ليس هذا في يعني كل الأحوال، وإنما له مستثنيات لا تكون فيها المنة للشخص. فمتى الرجل يخرج زكاة ماله، ماله من هذا واجب عليه، أو شيخ تأتينا فقط يعطيها للطلاب على حسب حاجتهم، هذا ليس له، ماله منا عليهم ولا له فضل في ذلك، بل فضل الله سبحانه وتعالى، ولا حتى لمن أنفق. فمثل هذه الأشياء ما فيها المنة. وأيضا الشيخ أو الرجل الصالح عموما الذي يؤمن أنه يعطيك ثم يعيرك أو كذا، هذا الذي لا تأخذ منه، لكن ليس يوجد رجل صالح يفعل هذا، يفعل هذا، ولا يوجد رجل يحتسب ما عند الله عز وجل من أجر يفعل هذا، كما كانت عائشة تفعل رضي الله عنها، كانت عائشة تشعر من يأتي يسألها أن الفضل بعض الله له وليس لها. ولهذا ورد أنها كانت كما ذكر بعض العلماء أنها كانت تطيب صدقتها، وكان بعض السلف أظن هي أو غيرها يقول مرحبا من أتى ليأخذ إيه صدقاتنا إلى الله عز وجل. نعم.
قال: وللرد وجوه مكروهة مذمومة، منها الرد مراءة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس.
وللرد وجوه مكروهة مذمومة، يعني أنت ممكن ترد وأنت مذموم، ممكن ترد وأنت مذموم، لا لا أنا مش هرد كذا. إذا كان قصد الترفع عليهم والترأس والمراءة بالحال الأولى، يعني مثلا واحد إيه يقول لك لا البيت الطين ده عامل معايا شغل حلو، أنا لو أخذت من هذا وده لا 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 أنا حتى لو أخذت وباع عنده قشور لا أنا أحسن حاجة أبقى في الإيه في البيت الطين، وأحسن حاجة أبقى في الثياب العادي، ليس من أجل أن يصون دعوته ومن أجل أن يصون كذا، ولكن من أجل الترفع ومن أجل المراءة، من أجل المراءة أن يرائي بهذا. كويس جدا، هات البيت اللي بالطين حطه على صفحة الفيسبوك الشيخ الزاهد، هات مش عارف الثياب الايه اللي كذا، ده شيخنا ما كانش بيكو الجلبية، ده شيخنا ما كانش كذا، هو عايز كذا. فلما يجي بقى واحد يعطي له ثيابا جديدة يقول جزاك الله خيرا خذ يا حسين، من أجل المراءة، والله أعلم من يكلم في سبيل. لكن لو جاء لي بثوب قلت خذ يا حسين من باب الإحسان، لا هو من باب أنني لا أريد أن يكون لهذا الشخص منا، لأن أعلم يعني أن هذا لو كان منا سوف فأعطيها أمامه وخذ يا حسين وأقول له جزاك الله خير أحسن تبارك الله فيك، أو أذيب عليها يعطيني ثوبا اليوم وغدا أقول له جزاك الله، أقول له هذه هدية لك متواضعة وكذا وكذا ربما تفوق ثيابه. فإذا قد تمتنع عن الأخذ وأنت مذموم إذا كان قصدك ماذا؟ الرياء، إذا كان قصدك الرياء. فاتق الله في أخذ واتق الله في منع، واجعل أمرك كله على موجب رجاء ما عند الله عز وجل من طاع من ثواب. نعم.
قال: ومنها الرد مراءة بالتشبه بمن يرد غنى وعزة ورحمة للناس في دينهم ودنياهم، ومنها التكبر عليهم والاستعلاء حتى يستعبدهم ويستعلي عليهم بذلك، فهذا مذموم أيضا. ومنها البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع. ومنها الكسل عن الإحسان إليه.
ومنها البخل عليهم، فإنه إذا أخذ منهم احتاج أن ينفعهم ويقضي حوائجهم، فقد يترك الأخذ بخلا عليهم بالمنافع. ولكن أنا أخذت منه هيجي لي بقى بكرة يقول لي اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا، فيمنع منفعته. نعم.
فهذه أربع
مثل.
ومنها الكسل عن الإحسان إليه، فهذه أربع مقاصد متاسدة في الرد للعطاء.
مقاصد هذه صيغة صيغة ده الجمع لا تنوع.
فهذه أربع مقاصد فاسدة في الرد للعطاء: الكبر والرياء والبخل والكسل.
يا سلام يا أخوان، فوائد والله شيخ الإسلام هذا عجيب، تقسيمات عجيبة. يبقى إذن الرد رد أموال الناس مذموم إذا كان في هذه الأربع مقاصد. ما هي يا أخوان؟ أن يرد ذلك رياء، أن يرد ذلك تكبرا، أنا أخذ يا ولد كيف تأخذ من هذا، نحن الذي نعطي الناس كيف تأخذ معهم، لا أرد يلا تكبرا. والثالث بخلا حتى لا تؤدي منفعة مقابل هذه، والرابع كسلا عن الإحسان إليه. دل هذا على أنه إذا خرج عن هذه المقاصد فإنه يكون محمودا إذا قصد بالإنسان نصرة الدين وعزة العلم وعزة الشريعة وألا تستضع في دينك. نعم. ولا تبتلى فيه بسبب هذا.
فالحاصل أنه قد يطلب
أن نفسر بقى ما يجري مع العلماء، تارة نقرأ أنهم قبلوا وتارة نقرأ أنهم ردوا، إنما يقبلون على معنى ويردون على معنى. نعم ولا تعارض.
فالحاصل أنه قد يطرق قبول المال
بل العلم قد يطلب. يا خالد احنا عزومين عندك الليلة ونروح عزومة عند خالد ليه؟ إذا قصدت تأليف قلبه هذا لنصرة الشريعة ونصرة الدين وترى في خالد ضعفا معينا تريد أن تجبره بهذا، فأول ما تذهب إلى خالد خلاص نشط وصار ثابتا وصار كذا وكذا، فيبقى أنت أردت النفع الديني له. نعم تقصير يعني الكسل عن الإحسان إليه، أنك لو أخذت منهم كالبخل، لكن البخل داء، فالبخل عن المنافع ونفعهم، لا الكسل. الكسل أي ألا تنشط في قضاء مصالحهم بهذا السبب. نعم تريد ألا تنشط في مصالحهم، إذا أعطاك أنا محرج وكذا فتكسل. نعم. فتؤدي ذلك تلك المنافع ولكن لا تؤديها بالنشاط لأنك مضطر إلى ذلك، فهو يريد أن يمتنع حتى لا يفعل هذا، إنه كسلان يعني ما عنده النشاط، ولكن إذا أخذ سوف يضطر إلى هذا. نعم.
قال فالحاصل أنه قد يترك قبول المال لجلب المنفعة لنفسه أو لدفع المضرة عنها أو لجلب المنفعة للناس أو دفع المضرة عنهم، فإن في ترك أخذه غنى نفسه وعزها وهو منفعة لها وسلامة دينه ودنياه مما يترتب على القبول من أنواع المفاسد، وفيه نفع الناس بإبقاء أموالهم ودينهم لهم ودفع الضرر المتولد عليهم إذا بذلوا بذلا قد يضرهم، وقد يتركه لمضرة الناس أو لترك منفعتهم، فهذا مذموم كما تقدم. وقد يكون في الترك أيضا مضرة نفسه أو ترك منفعتها، إما بأن يكون محتاجا إليه فيضره تركه، أو يكون في أخذه وصرفه منفعة له في الدين والدنيا فيتركها من غير معارض مقاوم. فلهذا فصلنا هذه المسألة. فإنها
لما جاء النبي يعطي عمر ماذا قال عمر بضبع عنه؟ قال أعطي من هو أفقر مني وأحوج. طيب عمر هنا لو ترفع عن هذا المال هنا فاته مصلحة، لأن النبي لفت نظره إلى هذا، قال خذه وتموله، ثم قال النبي أيضا الحكيم قال إن ما يأتيك من هذا المال من غير استشراف نفس وكذا فخذه، وما لا فلا تبع نفسك. أنت الآن لو أخذت ذلك وتصدقت به أنت صارت صدقة لك، صارت صدقة لك، فكأن النبي يقول لعمر رضي الله عنه ليس هذا من الوجه الذي تمتنع عن الأخذ منه، فلست مانا عليك في هذا، هذه واحدة. الأمر الثاني لا تعطل على نفسك باب الخير، خذه وتموله وادخله إلى ملكك، ثم إن أردت أن تصدق بذلك فتصدق. نعم.
قال فإنها مسألة عظيمة وبإيذائها مسألة القبول أيضا، وفيها التفصيل، لكن الأغلب أن ترك الأخذ كان أجود من القبول.
كان أجود من القبول.
ولهذا يعظم الناس هذا الجنس أكثر، وإذا صح الأخذ كان أفضل، أعني الأخذ والصرف إلى الناس.
نعم أشوف سبحان الله الشيخ الإسلام استشعر بعظمة هذه المسألة وفعلا حق له. الأخذ والقبول والمنع لابد أن تنظر إلى المعاني التي تتعلق بالأخذ، فقد يكون الامتناع عن الأخذ هو المذموم، والمنع فقد يكون الأخذ هو المذموم، فطارة يكون الأخذ محمودا وطارة يكون المنع مذموم. فانظر إلى هذه المسائل وفصل تفصيلا جيدا متى تأخذ ومتى تمنع، حيثما كان هناك المصلحة لدينك والمصلحة للناس المصلحة لنفسك بما لا يعارض ومعارض، فحينئذ تكون عند هذا الباب. والعالم يا اخواني وطالب العلم والموفق من يعرف المثبت والمنفي، ومن يعرف الحال المرضية والحال المذموم، فيعطي كل ذي حق حقه ولا تتداخل عنده المسائل ولا تشتبه، فما فيه تفصيل فيراعي تفصيله، وما فيه وجه واحد فإنه يضبطه، وهكذا. هذا هو طالب العلم الجيد، وهذا هو الموفق، هذا هو الموفق. فأنا لا أطلب علما وأضيع من أعول مثلا، هذا باب وهذا باب، لا تقدم باب فضيلة العلم وطلب ذلك على واجب النفقة على من تعول، لا تقدم جلب منفعة على دفع مضرة وتقول أنا أذهب إلى هذا المسرح أو أذهب إلى هذا مثلا الكبريه أو كذا من أجل أن أنصح النساء هناك الراقصات، فتقول هذا أمر معروف عن منكر وأذهب هناك دون مراعاة المفسدة الذي قد تترتب على ذلك من الفتنة وغير هذا. راعي يا أخي راعي، فهذه المسائل مسائل مضبوطة في الشرع وبها تجتمع الأدلة، فطارة تعطي وطارة تأخذ، طارة تمنع وطارة تقبل، طارة تأمر وتنهى، وطارة قد يترتب على هذا بعينه منكر أعظم. لا بد أن تراعي كل هذه الأشياء وتضع كل شيء في نصابه، حتى في طلب العلم، العلم الذي تقدمه وتطلبه والعلم الذي تؤخره والعلم كذا، لا بد من مراعاة هذا كله. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم، درس اليوم إن شاء الله من صلاة الظهر إن شاء الله.